بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود في عليائه، الحمد لله المعبود في أرضه وسمائه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأمن من قالها وعمل بمقتضاها يوم لقائه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي نجيب فيه على أسئلتكم المفضلة والمختارة على عناوين وهواتف البرنامج. بقي من الأمس عندي أبو زياد والأخت أم عبد الله من الشارقة، وأبو زياد من السويد ضاق الوقت عن الإجابة على أسئلتهما. أبو زياد بارك الله فيه من السويد يقول: عندي صديق يقول يكشف بالكتاب، يقول وكان يعرض علي يقول إذا تريد يعني أعطيك مستقبلك وشيء من هذا القبيل، يقول أنا نويت أروح الحج البيت الله عز وجل، يقول قال لي لا أنت عليك ذنوب كثيرة وخطايا كثيرة وما يصلح تروح حتى يعني تترك هذه الذنوب والخطايا. يقول ما الحكم في مثل هذا الأمر؟ يقول مع أني أنا الحمد لله غير معتقد بمثل هذا الأمر. أبو زياد الله يبارك فيك ويرضى عليك ويثبتنا وإياك على دينه وعلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لهذا الرجل، هذا يسمى عراف ويسمى كاهن، ولذلك لا يجوز للإنسان أن يسأله، ولا يجوز له أن يصدقه، ولا يجوز أن يعمل بمقتضى قوله. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في الحديث الآخر: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك أخي الفاضل، هذا الرجل مثل ما ذكرت لك بالأمس هو مندوب عن إبليس، هو رسول من رسل الشياطين. أنت الآن، أنت حتى لو الآن مثلا قال لك عندك ذنوب وكذا، بالعكس بل فرصة لك أنك تذهب بمكة، تذهب إلى مكة حتى تغسل هذه الذنوب وحتى تمحو هذه الآثام، يمحوها الله عز وجل من خلال العمرة ومن خلال الصلاة، وإذا كان حج طبعا وتحج بيت الله من خلال الصلوات في البيت. صلاة واحدة في المسجد الحرام 100,000 صلاة، الطواف حول البيت عبادة. لاحظ كيف أنه حاول يلبس عليك. المفترض إذا كان صادقا وكشف مثل ما تقول أن عندك ذنوب، المفروض يقول لك عجل وسرع إلى مكة، لأن مكة تحط فيها الخطايا وتحط فيها الذنوب والسيئات وتمحى الخطيئات، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة، وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة. الصلوات هذه، الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فواجب عليك يا أخي الفاضل أن تكفر بما يقول، لأن تصديق هذا الرجل خطير على عقيدة الإنسان. ولذلك العلماء رحمة الله على المتقدمين وحفظ الله الأحياء والمعاصرين، لما تكلموا على هذه القضية قسموها على 3 أقسام بالنسبة لسؤال العراف أو لسؤال الكاهن. إن سأله والله من باب الاختبار ومن باب الكشف والفضح له أمام الناس ما في بأس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام جاء إلى رجل اسمه ابن صياد فاختبره ليكشف أمره للناس على أنه كاهن. أما إذا جاءه فسأله مجرد سؤال من غير تصديق، ما يصدق فيه، يعرف بأنه كاهن عراف، سأله مجرد سؤال، هذا لم تقبل له صلاة 40 يوما، يعني لم يقبل له ثواب صلاة 40 يوما، ويجب عليه أن يصلي.
لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما، أما من سأله وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. الذي أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام أن الذي لا يعلم الغيب إلا الله، قال جل وعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فحينما يصدق هذا الكاهن بأمر هو من خصوصيات الرب جل وعلا يكون قد كفر بما أنزل على محمد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخي الفاضل استغفر الله كثيرا وطويلا، وانصح هذا الرجل بأن يترك هذه الحرفة وهذه المهنة وهذا العمل السيء من أعمال الشيطان، وإن استجاب فالحمد لله، إن لم يستجب يجب عليك أن تحذر الناس من يعني الوقوع في براثن هذا الأمر الذي فعلا هو داعية من دعاة النار، نسأل الله العافية والسلامة. عندي مكالمات تنتظر، اعتذر، تفضلوا. تفضل تفضل يا مروان. مروان من ليبيا تفضل يا مروان. طيب راح مروان، تفضل يا أم محمد رأس الخيمة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك وفي علمك يا شيخ.
مرحبا أختي.
يا شيخ في سؤالين، السؤال الأول الركوع في الركعة الأولى تكون مثلا تسبيحات 5 وركعة الثانية تكون مثلا 10 والثالثة مثلا تكون 3، فهل هذا جائز؟
طيب
سبحان ربي العظيم.
نعم.
زين في السجود كيف تكون وضعية الأصابع اليدين، هل مضمومة أم متفرقة؟
إيه
جزاك الله خير
إن شاء الله يا محمد.
جزاك الله.
تفضل أم سفيان.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يجازيك وبارك الله وفيك وطول في عمرك يا شيخ.
آمين وإياك. تفضل
يا شيخ. أنا عندي مشكلة يا أخي يا شيخ.
إيه
نصلي بس عن قيام الليل نصلي شيء هذا شيء بيني بين الله سبحانه، ولكن يا شيخ في الليل هذه يقرين من هذه 6 شهور 4 نحس إنسان ينودني من رجلي، نحس كل ما يعرف أنا قلت في بيت بوحدي ما كان تا واحد في بيت بوحدي، ونحس إنسان حتى من بنتي تنوضني ولا ولدي يطعم ما كان تا واحد في البيت إنسان ينوضني.
أم سفيان إيش الذي يأتيك؟ إيش نعم. الذي يأتيك ماذا يأتيك؟
نعم.
ماذا يأتيك يا أم سفيان تقولين؟
نحس بنادم ينوضني، الإنسان كل واحد ينوضني من رجلي، نحس كل واحد يهزني برجلي ينوضني يقني من النوم.
تحسين شخص يقذك من النوم؟
ماشي ما كنت نعسه من النوم النود صح، انا نتبع على كنت نتبع على ربي سبحانه يقني اني قديم قيام الليل وباش نوصل قيام الليل والفجر، بس هادو الايام قدام قيام الليل كي نعس نحس يد انسان ينوضني.
يصح
معايا حتى واحد في البيت معايا حتى نعس فيه بحث في البيت.
يا اختي ام سفيان يصحيك من النوم؟
نعم يصحيني من النوم.
طيب خلاص
كنا نشعل النور ما سبتها واحد نحسب أنا
طيب ولا. طيب خلاص. السؤال الثاني
إيش بدي نعمل؟ إيش بدي نعمل الحاج الله يخليك؟
إن شاء الله. في سؤال آخر
وكنا نعمل القرآن، أنا قلت بالقرآن ما نشن بالقرآن يزيد يعود ينودني ويعودوا حتى نطفي القرآن حتى لنعاود نشعل النور باش عاد نعاود نعس ونقعد نقول لهم خليوني نعس يا ودي انا ما عنديش الخوف ما نخافش، بصح يطيلوا عليا النوم ديالي النوم يطير عليا مني.
طيب
ايش بدي نعمل الحاج الله يخليك اعطيني حل
ان شاء الله. ان شاء الله ام سفيان. طيب
بارك الله فيك.
تفضل يا مروان من ليبيا. راح بعده. تفضل يا ام محمد من الاردن.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ ممكن أسأل عن الحديث
طبعا.
الخير في أمتي إلى يوم القيامة، هل هو حديث صحيح؟
إن شاء الله.
السؤال الثاني، حضرتك ما أصرت أبدا حكيت كثير عن البرزخ، وأنا بتذكر 100% أنه أنا فهمت أنه في الحياة الدنيا مكان معروف والآخر الجنة أو النار، البرزخ مش كثير أنا الحقيقة مستوعبته. هل كلمة البرزخ كلمة معنوية أو هي كلمة محسوسة في مكان معين اسمه البرزخ؟ فهذا المكان وين موجود وماذا يعمل للأموات في البرزخ؟ هل له علاقة فضيلة هل له علاقة بالمحشر؟ المحشر أنا كثير قريت إنه المحشر بين الجنة والنار ويحشروا الناس ويحاسبوا، يحاسبوا بعضهم بالأحرى.
طيب.
فأنا بهمني كتير أعرف إذا ممكن يعني تعطيني تعريف البرزخ، ما هو البرزخ؟
أبشر يا محمد.
تسلم. السؤال الأخير، دائما بقرأ في الدعاء المستجاب اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك الكريم. هل إحنا ممكن إنه نرزق لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى؟ وما هي الخصوصية عند المسلم والمؤمن واللي داخل الجنة اللي بتخوله إنه يعني الله سبحانه وتعالى ينظر إليه؟ عرفت كيف؟ هل هو ضروري يكون في الفردوس الأعلى من الجنة؟ إيش أعماله لازم تكون؟ يعني بدنا نتشجع نعمل نزيد في الاجتهاد حتى لعل وعسى إنه نرزق لذة النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى.
أبشر يا محمد.
هذا بتذكر أنا إني لما حجيت في سنة من السنين كنت رايحة من الكويت، فالشيخ في ذلك الوقت في ميناء أعطانا محاضرة، قالنا اسمعوا يا حجاج، كل واحدة فيكم مش حاطة على راسها لن يكلمها الله ولا ينظر إليها يوم القيامة. لليوم بعد هاي العبارة بعقلي يعني لا ينظر الله إليها ولا يكلمها يوم القيامة.
إيش قال؟
معناته إن الله ينظر ويكلم.
إيش هذه؟ إيش قال لكم؟ إيش اللي حاطة على راسها؟ إيش
اللي مش حاطة على راسها؟
إيش مش حاطة على راسها؟
حجاب.
ها الحجاب.
طيب. أما في ناس مش محجبين رايحين
يحجوا. طيب.
أنا ما
طيب.
كنتش محجبين.
واضح أم محمد الله رضيك. أبشر إن شاء الله. في مكالمات تنتظر كثيرة.
شكراً.
أعتذر منك.
شكرا.
بارك الله فيك.
العافية.
من؟ تفضلي عايشة.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
شيخ الله خليك، حابة أسأل على في أحيانا يرسلوا رسائل يقولوا مثلا أقرأ الفاتحة 41 مرة والآيات الكرسي 41 مرة والمعوذتين 41 مرة بنية الشفاء وتصب بعض الماء على رأسك، هل هذا يجوز أو لا؟ والسؤال الثاني يا شيخ، هل سورة الواقعة هل ثبت حديث اللي هي اللي يقراها يعني الله يرزقه؟
شالي يعني عايش. واضح شاش. أبشري
إن شاء الله.
مرحبا.
جزاك الله خير على هالبرنامج.
الله يحفظك. أم محمد اليمن.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا شيخ أنا عندي ثلاثة أسئلة، يعني أنا بختصر عليك الوقت بس.
تفضل.
أمي وأبوي كبيرين في العام.
إي.
وحنا يعني ثمانية أخوان، أربع بنات وأربع عيال، كل واحد يعني بمدينة. هم يقولون إن لي الحق إن أنا أعيش عند أمي وأبوي وأنا مزوجة وعندي عيال، يعني ما أقدر أعيشهم أعيش عند أمي وأبوي وخدمهم وترك بيت. أخواني يقولون إن أنا عافية.
وأخوانك وين عايشين؟ برا المدينة؟
عايشين كل واحد في مدينة، بس يقولون إن أنا الحق أحق لي وحدة يعني أكثر أعيش عند أمي وأبوي لأن زوجي على طول مغترب.
زوجك أنت مغترب ها؟
أيوة مغترب وعيالي أطفال، يعني أكبر واحد عمره 10 سنين.
وفي مشكلة إذا عشتي معهم في مشكلة؟
أنا ما في مشكلة، بس أمي وأبوي كبيرين يعني وعيالي الصغار ما يتفاهموا، يعني أخاف يعني أنا أوضح مع عيالي بعض الأحيان وأمي أبوي يزعلوا.
أنت ساكنة عنهم بعيد؟ ساكنة عنهم ولا قريب؟
أيوة ساكنة يعني مدينة بعيدة.
أنت بعيدة يعني عنهم في مدينة أخرى؟
أيوة. طيب. تفرق بيني وبينهم مسافة 2.5 ساعة.
أيوة. طيب أم محمد سؤال الثاني.
سؤال الثاني يا شيخ، زوجي على طول مغترب يعني 2-3 سنين وحط عندي أخوه عمره 20 سنة وابن أخته عمره 15 سنة، يعني جوز يعني أن أعيش معاهم وأنا بسع عمري 25 سنة، أخرج قدامهم أتكلم معاهم أسبح وضحك وامسي.
وعنده أخ 20 سنة عمره والثاني إيش أخت ولا أخ أخ أيضا؟
الثاني ابن أخته عمره 15 سنة.
أنت عايشة معاهم؟
أيوة. ابن أخته عمره 15 سنة وأخوه عمره 20 سنة.
وأنت كم أولادك أعمارهم؟
أكبر أولادي عمره 10 سنين، عندي 3.
أها. طيب. الحمد لله.
يعني زوجي منع عني يعني برنامج الوات، يعني هذا البرنامج التواصل، يعني حلف علي إني ما أسوي.
طيب.
وأنا سويته في غيابه.
إيه. طيب يا محمد أبشر إن شاء الله تسمعين الجواب بإذن الله، نكتفي بهذا القدر بارك الله فيكم. طيب تفضل يا عبد الله من إيران.
الشيخ السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا ويزيك سؤال، سجد السهو وسجد التلاوة وسجد الصلاة كل دعاهم واحد أو في فرق كل سجد دعاها فرق؟
سجدة التلاوة والسهو والثانية إيش؟ ثالثة إيش؟
وسجود الصلاة كل يعني دعاء واحد؟
إن شاء الله إن شاء الله.
جزاك الله خير.
مرحبا مرحبا. طيب أكتفي بهذا القدر، أرجع إلى الأسئلة. عندي طبعا الأخت أم عبد الله بالأمس أنا أجبتها إجابة سريعة في آخر البرنامج لأنه أمر يتعلق بشيء واجب. هي أم عبد الله سوت عملية يوم الأحد الماضي، تقول طلعت العصر يعني بالأمس، تقول طبعا الأربعاء كان عندها قسطر وشيء، تقول ما صليت الفترة الماضية كلها، فأنا أمس بالأمس عفوا قلت لها صلي الآن يا أم عبد الله اقضي، وتركتها وقلت وعدتها بأني أفصل في هذه المسألة. يا إخواني ويا أخواتي بارك الله فيكم، أنا أنبه دائما على أن الصلاة ما تترك، يا إخواني ويا أخواتي ويا بناتي ويا أبنائي، ما تترك الصلاة على أي حال. الصلاة ما تترك لا في سفر ولا في حضر ولا في صحة ولا في مرض ولا في سلم ولا في حرب ولا في حال قدرة الإنسان على الطهارة بالماء، فإن لم يستطع فبالتراب، و في حال عدم قدرته على استعمال الطهورين الماء والتراب يصلي على الحال التي يستطيع، لأن الله تعالى قال فاتقوا الله ما استطعتم، والقاعدة الشرعية عندنا أنه لا واجب مع العجز ولا حرام مع الضرورة. وهذه رسالة طبعا للأخت أم عبد الله ولكل من يمر بمثل هذا، وأسأل الله تعالى أن يكتب لك العافية والأجر وأن يرفع الدرجة يا رب. كل إخواني الذين تمر بهم ظروف صحية للأسف كثير منهم يقول لك والله أنا ما صليت، بعضهم يقعد أسبوع يقول والله أنا علي نجاسة أو علي كذا، ومن قال لك أنك ما تصلي في حال مثلا أنت غير قادر على قضية الوضوء وغير قادر على قضية التيم، تصلي أهم شيء تصلي في الوقت، ما يخرج الوقت إلا وقد أديت حق الله عز وجل. شوفوا يا أخواني دائما الآن أغلب أحكام الشريعة لها إما لها تأجيل أو لها بدل أو لها كذا، إلا الصلاة، الصلاة أبدا. ولذلك ربنا جل وعلا يقول في الصيام ماذا يقول؟ يقول سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. الحج وش يقول ربنا جل وعلا؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أما الصلاة ما عندنا شيء أبدا، من استطاع إليه يصلي ما دام الروح تتردد، ويبدأ بشروطها قدر المستطاع، حتى لو كان ما يستطيع الاتجاه على القبلة، مثل بعض المرضى الله يشفيهم ويعافيهم على الأسرة حاطينهم إلى غير القبلة، يصلي فأينما تولوا فثم وجه الله. ولذلك بعض الناس يقول والله أنا ما أقدر أتوضأ، طيب تيمم، يقول ما أقدر، مانعنا الطبيب من التيمم، خلاص صلي على الحالة التي أنت عليها، لأن الله ما يطالبك إلا وفق القدرة والاستطاعة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، إن مع العسر يسرى، إن مع العسر يسرى. ولذلك أختي الفاضلة أنا قلت لك بالأمس تقضين، وإن شاء الله أنك قضيتي، وإذا ما كملت تكملين تنوين كل يوم من أوله، تبدأين من الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، أو تبدأين من الفجر والظهر أو من آخر صلاة ما صليتيها. يعني بالنسبة لك دخلتي مثلا غرفة العمليات، الصلاة اللي ما صليتيها تبدأين منها وتكملين بارك الله فيكم. مستقبل وإن شاء الله الفال بعيد عنك ويكتب لك الله الصحة والعافية، لكن مستقبلا لكل من يشاهدني أن يتقوا الله في الصلاة، فإن الصلاة إيمان، الصلاة خير موضوع، الصلاة ما تترك يا إخواني على أي حال. فتنبهوا لهذه القضية بارك الله فيكم. وهذه للأسف طبعا أكثر إخواننا المرضى الآن على الأسرة البيضاء هم يشكل عليهم هذا الأمر. يعني بعضهم الآن يقول لك والله أنا في البيب هذا اللي أكرمكم الله ينزل البول، أنت معذور يا أخي، أنت معذور، الله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم، حتى لو كان فيه تصلي على الحال. واحد يقول والله أنا ثيابي تنجست، طيب تقدر تزيل النجاسة؟ يقول ما أقدر، أنا مربط على السرير ما أقدر. صلي على الحال، أهم شيء لا يطلع الوقت بارك الله في الجميع. أم محمد من رأس الخيمة تسأل تقول بالنسبة لي يعني التسبيحات في الركوع والسجود ممكن ننوع من جهة العدد؟ تقصد تقول مثلا 3 تسبيحات في الركوع، 5 تسبيحات في السجود، أو 10 هنا أو 3 هنا، ما في شيء يا أخت الفاضلة. لكن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام يا أختي أم محمد كانت معتدلة عليه الصلاة والسلام، كان إذا أطال القيام ركع ركوع يناسب القيام، يعني مثلا أطال في القراءة تجد يسبح 10 تسبيحات مثلا، أطال أقل شوي يسبح مثلا 7 تسبيحات وبهذه الطريقة. فأنت يا أخت الفاضلة شوف التناسب وخلي صلاتك واحد، لكن هذا ما يمنع أنك الآن مثلا أهم شيء تأتين بتسبيحة واحدة في الركوع لأنها الواجبة في أصح قولي أهل العلم، وتأتين بتسبيحة واحدة في السجود لأن الواجبة في أصح قولي أهل العلم، وما بقي هو سنة مستحبة تطولين أو تكسرين أو تنوعين 10 هنا ما في شيء. لكن الأفضل يصير عند الإنسان صلاة معتدلة متوازنة ومتوازية في قضية القيام والركوع والسجود، هذا هو الأكمل والأفضل. بارك الله فيك. أم محمد من في سؤالها الثاني تقول بالنسبة لوضعية اليدين في السجود، تقول كيف تكون متفرقة أم يعني مقبوضة؟ لا، بهذه الطريقة بالنسبة للإنسان إذا أراد أن يسجد يضم أصابعه ما يفرج أصابعه، هذا غلط. يعني بعض الناس إذا سجد فرج أصابع، يضع يديه بهذه الطريقة، لا، يضم أصابع يديه إلى جهة القبلة. الآن بعض الناس يقول هالشكل يضع يديه أو يفرج أصابعه، لا، السنة كما ثبت عنه وسلم تصير مضمومة الأصابع وإلى جهة القبلة وعند الرأس، عند جهة الرأس يعني قريبة من الرأس، يصير الرأس بين الكفين في الصلاة. بارك الله فيك. أم سفيان طبعا من الجزائر ذكرت مشكلة، هي تقول هي تقوم الليل وتقرأ قرآن، تقول لكن أحيانا تقول من فترة من أشهر وكذا، تقول أحيانا في الليل يعني كأني أشعر بشخص يوقظني يسحب قدمي شيء كذا من هذا القبيل، تقول ما العمل؟ يا أم سفيان بارك الله فيك ورضي الله عنك، وأسأل الله جل وعلا أن يزيدك حرصا، وأسأل الله تعالى أن يبعد عنك الشيطان وشركه وشره. أخت الفاضلة أنت بقيام الليل قد أزعجت الشيطان، الشيطان عدو كما قال جل وعلا إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، والشيطان ضعيف أمام المؤمن، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وإن كانت هذه الآية في مقابل قوة الله، لكن بالجملة الشيطان تتكسر وساوسه وأوهامه وتلبيساته على صخرة الإيمان التي عند المؤمن. قيام الليل هذا شأن المؤمنين، شأن الصالحين، هذا ديدن الأنبياء والمرسلين، ولذلك قيام الليل هذا مظهر من مظاهر الإيمان ومظهر من مظاهر محبة الله. اللي يقوم الليل ويترك الفراش ويترك النوم ويترك الراحة، هذا دليل على أنه يحب الله عز وجل، وأنت بهذا تقلقين الشيطان وتزعجين الشيطان، فيحاول أن يؤذيك طبعا أذية إحزان فقط، لأن الشيطان أحيانا ما يستطيع يتسلط على الإنسان لكن يحزن الإنسان، يأتي بمثل هذه الأشياء، يعني مثلا يشعرك بأنه يلمس كذا أو كذا. فيا أخت الفاضلة لا تلتفتي لمثل هذا الأمر، وامضي في طريقك واحرصي على الصلاة وأكثري من الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان وشركه وشره وتوهينه وكيده ومكره، هذا الذي ينبغي عليك. ولذلك إذا قمت الليل تتوضئين فتحسين الوضوء ثم تستفتحين الصلاة بقول اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم طبعا. وتبدأين الصلاة قبلها إذا نمتي تنامين على طهارة وتقرأين المعوذات وتمسحين جسمك كاملا، تقرأين آية الكرسي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال لمن قرأ آية الكرسي لا يزال عليه من الله حافظ حتى يصبح ولا يقربه شيطان حتى يصبح، وهذا قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. فلا تشغلي بالك وتقلقي من هذا الأمر، هذا شيء طبيعي وشيء يعني يعاني فيه كثير من الناس لما يقوى الإيمان ولما يحرصون على العبادة والصلاة، يأتي الشيطان يحاول أن يجعلهم يتركون هذا الأمر، لكن مع مرور الوقت تجدين يذهب عنك هذا الأمر بإذن الله وفضله وتوفيقه. أم محمد من الأردن بارك الله فيها تسأل تقول هل هذا حديث الخير في أمتي إلى يوم القيامة؟ أخت الفاضلة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه ذكر بأن الخير في هذه الأمة، صح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بهذا اللفظ أنا لا أحفظه ويحتاج إلى مراجعة، لكن في أحاديث كثيرة كلها فيها إشارة إلى بيان أن الخير في هذه الأمة إلى يوم القيامة، وهذا من فضل الله عز وجل ومن يعني بركة هذا النبي الكريم الذي جعله الله جل وعلا مباركا. أم محمد سألت سؤال حقيقي يحتاج إلى تفصيل طويل جدا، يعني من حيث الكلام على البرزخ، تسأل تقول البرزخ أنا أعرف الدنيا والآخرة، البرزخ تقول معلوماتي قليلة، يعني هي كلمة معنوية، هل هو واقع، هل هو مكان، إيش العلاقة، إيش كذا. الله يعيننا يا محمد على الجواب، إن شاء الله ما يعني ينتهي البرنامج إلا وقد أجبنا على أسئلة بقية الأخوة. عموما باختصار، الدور ثلاثة: الدنيا والبرزخ والدار الآخرة. الدنيا هذه اللي نعيشها نحن الآن، اسمها دنيا، قيل لدناءتها وقيل لدنوها، دنو زوال أو لقرب. هذه الدنيا، هذه الدنيا الله عز وجل ذكر الدنيا في القرآن وذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، والناس يعرفون بفطرتهم أن هذه الدنيا ليست بدار خلود، هذه ليست بدار إقامة، هذه محل يعني إنسان مسافر فيها، وكل واحد مسافر. هذه الدنيا. بالنسبة للبرزخ، البرزخ في لغة العرب يا أم محمد هو الحاجز بين الشيئين، الحاجز بين الشيء، كل حاجز بين شيئين يسمى برزخ، بينهما برزخ لا برزخ لا يلتقيان، يعني برزخ حاجز بين شيئين، سواء ماء، سواء أرض مثلا، سواء شيء معنوي أيضا يسمى برزخ. ولذلك البرزخ الآن هي حياة يعيشها من ينتقل من الدنيا، حياة لفترة أيضا مؤقتة حتى ينتقل إلى الآخرة. ولذلك الحياة البرزخية هي فاصل بين الدنيا وبين الآخرة، بين الدنيا وبين الآخرة. بالنسبة للآخرة، هذه الحياة، الحياة التي يعيشها الناس حياة أبدية سرمدية، أبدية سرمدية. الله عز وجل ماذا يقول؟ يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله عز وجل حياته حياة باقية، لا ليس فيها موت، تعالى الله وجل الله جل وعلا، ولم يسبقها عدم ولا يلحقها موت. فالناس في يوم القيامة في الآخرة يعيشون أبدية الله جل وعلا، أبدية الله جل وعلا، وليس في الآخرة من دار إلا الجنة أو النار. أسأل الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة. واضح يا أختي الفاضلة؟ طيب أرجع إلى الحياة البرزخية. الحياة البرزخية هي من جملة الغيب الذي أخبرنا الله جل وعلا به. ولذلك المؤمن أهم ما عنده هو الإيمان بالغيب. ما معنى الإيمان بالغيب؟ أن تصدق الله جل وعلا في كل ما أخبر عنه، مما كان في الماضي لم ندركه، ومما سيكون في المستقبل، مما أخبر في كتابه أو أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في سنته، مما سيكون من عذاب القبر ومن نعيم القبر ومن الصراط ومن الميزان ومن الحساب، وأشياء كثيرة جدا جاء ذكرها في القرآن وجاء ذكرها في السنة. ومن جملة ذلك البرزخ. النبي عليه الصلاة والسلام مر على قبرين فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير. الصحابة رضي الله عنهم ما صدقوا مباشرة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام الله هو الذي يوحي إليه، فأعلمه الله جل وعلا من خلال الوحي أن صاحب هذين القبرين يعذبان بسبب ذنوب، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة نمام، وأما الآخر فكان لا يستنزه من البول. فدل هذه أخت الفاضلة على أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران. قضية وين يكون؟ الله أعلم، الله أعلم أين محل العذاب والنعيم. ولذلك العلماء يقولون الدنيا هناك اتصال بين الروح والجسد، بالنسبة ليوم القيامة الاتصال بين الروح والجسد أبدي، بالنسبة في الدنيا الاتصال بين الروح والجسد على الغالب، لأن الروح أحيانا ونحن ننام تنتقل الروح، أحيانا نرى رؤى عجيبة جدا، رأى ترتفع الروح وتذهب في الملكوت الأعلى، وربما تذهب يعني مع أناس أموات وشيء. ولذلك في اتصال بين الروح والجسد، في الغالب هناك اتصال، لكن أحيانا تنفصل الروح. ولذلك ربنا جل وعلا قال الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. بالنسبة للبرزخ في اتصال بين الروح والجسد أحيانا، فأحيانا يقع العذاب على الروح والجسد، ويقع النعيم على الروح والجسد، وأحيانا يقع العذاب على الروح فقط أو على الجسد، على الروح فقط العذاب أو النعيم، العذاب أو النعيم. ولذلك أختي الفاضلة باختصار البرزخ عالم غيبي، كما أننا نؤمن بالله جل وعلا ونؤمن بجبرائيل ونؤمن بالجنة التي لم نرها وبالنار التي لم نرها ونؤمن بالصراط ونؤمن بالميزان ونؤمن بالحساب ونؤمن بأن الله تعالى سيبعث الخلق كلهم، ها كذلك نؤمن بهذه الحياة البرزخية. ربنا جل وعلا ماذا قال عن آل فرعون؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ولما دخل النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة وجد عندها امرأة يهودية فقال ما تقول هذه؟ قالت يا رسول الله تقول إن أهل القبور يعذبون، قال نعم، فأيدها النبي عليه الصلاة والسلام على أن أهل القبور يعذبون بالمعاصي التي يرتكبونها. قضية والله أحيانا تقول والله نفتح القبر ما نشوف هذا الشيء، لأن هذا غيب، هذا غيب، وهذا ممكن يدرك بالعقل، مع أننا نحن نقول دائما نصدق الله ونصدق نبيه من دون قضية والله نقول والله العقل أو كذا. لكن الآن بعض الناس هو نايم وحوله ناس قد يتعذب في نومه بسبب رؤية والناس ما يشعرون اللي حوله، صح ولا لا؟ يصيب عرق وجهد وكذا، فيستيقظ وإذا الناس حوله ما يدرون، ما شعروا بالألم اللي عاناه. أحيانا بعض الناس يعني يرى في منامه وحوله ناس مستيقظين فيجلس والابتسامة على وجهه، رأى شيء يعني شعر بنعيم على روحه وعلى قلبه والناس ما يشعرون بهذا. هذا مثال بسيط، آية من آيات الله عز وجل جعلها ماثلة أمامنا لنستدل على أن عذاب القبر ونعيمه لا يلزم بالضرورة أن نراه بالعين، لأن هذا عالم غيبي، عالم غيبي. نحن صدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعظم من هذا، ولذلك نصدقه بما أخبر من الغيبيات. هذا باختصار، وإلا الموضوع أطول يا أختي أم محمد، بارك الله فيك. طيب أم محمد أيضا سؤالها ما شاء الله الثاني يحتاج برضو كلام طويل في قضية النظر إلى وجه الله عز وجل. تقول أنا دائما يعني أدعو اللهم ارزقني لذة النظر إلى وجهك. تقول يعني ما هي الأشياء التي يعني تجعل الإنسان أو تخوله أنه مثلا يحصل على النظر إلى وجه الله عز وجل في الجنة؟ هل قضية كونه في الفردوس الأعلى؟ أخت الفاضل، أولا لا بد أن نعلم أن أعظم نعيم يناله أهل الجنة ما هو؟ النظر إلى وجه الله. أعظم نعيم يناله ويحوزه ويمنحه أهل الجنة حينما ينظرون إلى الله نظرا مباشرا، فالله جل وعلا يتجلى لأهل الجنة ويريهم وجهه الكريم جل وعلا وتقدس، حتى إنهم ينعمون نعمة يعني ليس بعدها نعمة، هذه أعظم نعمة. ولذلك قال جل وعلا عن الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا من ضمن العقوبات. أما أهل الجنة فينظرون إلى وجه الله جل وعلا. النصوص التي بين أيدينا يا أختي الفاضلة كلها تشير إلى أن أهل الجنة بجميع درجاتهم يرون الله جل وعلا. هذا الذي عندنا من خلال النصوص، جميع أهل الجنة يرون الله جل وعلا عيانا، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليس دونه سحاب، وجاء في لفظ الشمس ليس دونها سحاب، بمعنى سترون الله مباشرة، وهذا أعظم نعيم يناله أهل الجنة. لكن هذا ما يجعل الإنسان يرضى بالقليل من العمل، لا، بل النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى. ولذلك الجنة درجات، كما أن النار دركات الجنة أيضا درجات. العمل يا أخت الفاضلة هو توحيد الله، الإيمان به، طاعته سبحانه وتعالى، أداء الفرائض، اجتناب المحرمات، اجتناب الكبائر، هذا هو الذي إن شاء الله بعد رحمة الله جل وعلا يجعل الإنسان ممن ينال هذه النعمة العظيمة وهي النظر إلى وجه الله سبحانه. عائشة من دبي تقول أحيانا يرسلون لنا رسائل، مثلا نقول اقرأ الفاتحة 44 مرة، اقرأ يقول هو الله أحد، آية الكرسي 41، اقرأ كذا بنية الشفاء، هل هذا صحيح؟ هذا باطل وليس بصحيح، ما دام أن المسألة استشفاء وما دام أن المسألة تعبد وتنسك وتأله وتدين لله عز وجل بهذه الآيات القرآنية، فالتحديد هذا بهذا العدد يحتاج إلى دليل وليس ثم دليل. لا يجوز للإنسان أن يخترع من عند نفسه عددا معينا لقراءة شيء لم يثبت لا في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أختي الفاضلة بالنسبة للفاتحة ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أرشد إلى قراءتها 7 مرات مثلا، بالنسبة إلى آية الكرسي تقرأين طبعا قراءتها بنية الاستشفاء ما شئت، الفاتحة لو كررت أكثر من 7 ما في، لكن تحديدها ب44 أو 41 ما عليه دليل، بارك الله فيك. أيضا سؤال عائشة الثاني تقول: هل ثبت أن قراءة سورة الواقعة سبب من أسباب جلب الرزق؟ غير صحيح، يعني للأسف الشديد الآن طبعا القرآن كله عظيم وهو كلام الله عز وجل، الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وفضائل القرآن السور التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم هي عدد قليل، يعني مثلا فضل سورة الفاتحة، فضل آية الكرسي، فضل سورة الكهف مثلا، فضل قراءة مثلا ليقرأها الإنسان في الليل تقريبا هناك أكثر من 11 سورة مثلا، هذه التي ورد فيها تقريبا الفضائل. لكن للأسف الشديد أنشأ واخترع واختلق بعض العباد أحاديث مكذوبة على النبي عليه الصلاة والسلام، يقول والله نريد أن نشجع الناس على قراءة القرآن، الذي ما يرضيه ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أرضاه الله. يعني الآن حتى نوجه الناس إلى قراءة القرآن لازم نكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم؟ حتى يقول قائلا منهم قال: لا أنا ما أكذب على الرسول، أنا أكذب لأجل الرسول. شوف العذر الذي أقبح من الذنب، يقول أنا أكذب لأجل الرسول. ومن جملة ذلك هذه اللي ذكرتيها يا أخت الفاضلة، بأن من قرأ سورة الواقعة أو قراءة سورة الواقعة سبب من أسباب جلب الرزق، هذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أخت الفاضلة اللي إنسان يبغى الرزق بشيئين، بالدعاء يدعو الله عز وجل بالرزق وبالعمل، بالعمل. أما جالس في بيته يقرأ سورة الواقع يقول أنتظر الرزق، السماء ما تمطر ذهب ولا فضة، والله عز وجل قال وقال رب وقال جل وعلا وقل اعملوا فسير الله عملكم ورسوله والمؤمنون. اعملوا بعض العلماء وسع حتى في عملية الاكتساب لأجل إقامة الحقوق والواجبات. عمر رضي الله عنه لما وجد شباب في المسجد جلوس قال يعني ما الذي أجلسكم؟ قالوا نسأل الله أن يرزقنا، فضربهم على رؤوسهم بالدرة وقال إن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، اذهبوا إلى السوق، اذهبوا إلى السوق. فالإنسان يبذل السبب وأيضا يعلق قلبه برب الأسباب ومسببها جل وعلا وتقدس. أم محمد من اليمن تسأل تقول بأن يعني أم هي تقول لدي أم وأب كبيرين في السن، وعندي 8 أخوة كل واحد عايش في بلد، وأنا عايشة في منطقة بعيدة عن والدي 2 ساعة، وعندي تقول يعني إخواني متغربين خارج الدولة أو شيء، تقول أنا متزوجة وعندي أولاد. يقولون لي إخوانها يقولون لها بأنه أنت الحق عليك أن تسكني مع الوالدين، تقول هل هذا حق أم ماذا؟ أم محمد الله يرضى عليك، والله ليس هناك أجمل ولا أفضل، وليس هناك هبة من الله يهبها لمن يشاء من عباده مثل قضية بر الوالدين، والله إنها نعمة عظيمة، والله إنه باب من أبواب الجنة حينما يمنحك الله عز وجل هذه الفرصة وحرم إخوانك منها. فيا أخت الفاضلة بارك الله فيك، تقولين بأن أبوك وأمك شيخين كبيرين، هذه فرصة لك أن تبريهما. قضية والله إنه ما يحتملون الأولاد ما أدري، أنا اللي أعرفه جرت العادة أن الأجداد دائما يرغبون في أولاد البنات وأولاد الأولاد، يحبون يكونون عندهم ويحتضنونهم، وحقيقة الأولاد وجودهم مع الكبار تسلية، وجودهم مع الكبار يعني يشيعون جو، يعني جو طيب في البيت، ويتلذذون حتى بصراخهم ويتلذذون حتى بعبثهم وبمشاكساتهم، هذا الذي أعرفه. إذا كان والله الوالد أو الوالدة عندهم مثلا تحسس من هذا الأمر، قد يوجد بعض الناس لكن حالات فردية، ممكن أنت تتعاملين بتعامل آخر. فأنت يا أخت الفاضلة يعني يتأكد عليك لسببين، السبب الأول هو سؤالك الثاني، زوجك مغترب وتعيشين مع شخصين لا يجوز لك ولا يحل لك أن تعيشي معهم، خاصة شباب، حماك اللي هو أخو زوجك وابن أخو وابن أخت زوجك، واحد عمره 25 وواحد عمره 15، بأي حق تعيشين معهم في البيت؟ بأي حق؟ والنبي عليه الصلاة والسلام قال لا تدخلوا على النساء، فقال رجل يا رسول الحمو أفرأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. فأنت يا أخت الفاضلة عندك عذر أنك تخرجين من البيت بسبب أنك تعيشين مع شخصين أجنبيين عنك من حيث النكاح ومن حيث أنك تظهرين عليهم، خاصة قلتي لي بأنك تضحكين وتمزحين وتسولفين معاهم، وهذا لا يجوز وهذا محرم. والأمر الثاني وجود هذا الباب من أبواب الجنة، وجود والدين شيخين كبيرين يحتاجان إلى مثلك. فيا أخت الفاضلة، والله إذا أردت بركة العمر وبركة الأولاد وأردت الخير كوني مع والديك، والظرف اللي أنت فيه يشجعك أكثر أن تذهبي مع والديك. هذا الذي أنصحك فيه يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك، وواضح أنك امرأة تريدين الله وتريدين الدار الآخرة وتريدين الخير، لا تتأخري. وش بقي في الوالدين؟ تقولين الوالدين كبيرين في السن، ماذا بقي؟ فرصة لك أن تجاهدي وأن تتاجري مع الله عز وجل في بر هذين الوالدين. ولذلك بر الوالدين سبب من أسباب وقايتك ونجاتك من الكروب والأزمات التي يتعرض لها الناس في حياتهم. فهذه نصيحتي لك يا أخت الفاضلة، بارك الله فيك. أم محمد تقول زوجها منعها من استعمال برنامج الواتس أب، تقول أنا خالفته وعملت هذا في غيابه. لا يحل لك يا أخت الفاضل، ما دام أن زوجك أمرك أو منعك عن شيء مباح، هذه من المباحات، هذه ليست من الأمور الواجبة التي والله كذا، من المباحات. أنت الآن أمامك خيارين، الخيار الأول إقناع زوجك، تقنعينه، تقول يا أبا محمد، أبو محمد، يا أبو محمد أنا أحتاج الواتس أب، أتواصل معك، أتواصل مع أبوي، مع أمي، مع أخواني، مع خواتي، وبيني له أنك ما تدخلين على أشياء ممكن هو يتحسس منها. إن اقتنع فالحمد لله، إذا ما اقتنع يجب على المرأة أن تطيع زوجها في طاعة الله عز وجل، ما دام الزوج له الحق أن يقيد بعض المباحات للمرأة إذا رأى المصلحة. يمكن هو يرى ما لا ترين، وممكن هو يدرك ما لا تدركين، وممكن أنه يعني أمور كثيرة. وطاعة الزوج في مثل هذا أخت الفاضلة واجب، بارك الله فيك ورضي الله عنك، فاستجيبي له، وكون والله ما يدري عنك، لا، الله عز وجل هو الذي يدري. عبد الله من إيران يسأل بارك الله فيه، يقول سجود السهو وسجود التلاوة وسجود الصلاة بالنسبة للدعاء واحد؟ أبو طيب تفضل أبو محمد، تفضل من العراق.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام
شيخ، شلونك؟ عيني،
حياك الله يا أبو محمد، تفضل أبوي.
الله يسلمك شيخ، أنا سايق وعندنا حمولات فاكهة، والفاكهة ممنوعة.
إيه،
بس هاي الفاكهة تعبر بفلوس يعني مبلغ.
إيه، إيه نعم.
فهل هذا العمل يعني حلال حرام؟ وأنا سايق المبلغ اللي استلمه إلي خاص، حلال له حرام؟
يعني أنت يا أبو محمد المبلغ هذا أنت اللي تدفعه؟
لا أنا ما أدفع، أنا رجال سائق.
أنت سائق، يعني أصلا ممنوع إدخال الفاكهة؟
ممنوع إدخالها، بس يدخلونها بفلوس، يعني يعطون فلوس وتدخل،
يعني رشوة.
رشوة،
أيوة. طيب واضح أبو محمد،
جزاك الله خير الشيخ،
وياك وياك،
توضيح لهذا السؤال.
طيب عبد الله من إيران، الله يوفقنا وياك أبو محمد، يبارك فيك ويرزقنا وياك الرزق الحلال الطيب. أبو أخوي عبد الله من إيران بارك الله فيك، بالنسبة إذا سألتني عن التسبيحات، نعم واحدة، سجود السهو تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، سجود التلاوة تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، سجود الصلاة تقول سبحان ربي الأعلى وبحمده، هذا بالنسبة للتسبيحات. بالنسبة لقضية الدعاء، الدعاء في الصلاة تكثر من الدعاء، ولو دعوت الله عز وجل في سجود السهو في سجود التلاوة ما في بأس، ورد دعاء في سجود التلاوة. طبعا بعض العلماء يرى بأنه في سجود التلاوة، لو قاله في سجود التلاوة لا حرج، ما هو الدعاء سجد وجهي للذي شق سمعه وبصره بحولي وقوتي فتبارك الله أحسن الخالقين، قالوا بأنه يقال في سجود التلاوة. سجود السهو ما أحفظ فيه دعاء، لكن يسمى سجود لو دعوت الله، ما في شيء. لكن ما تتلو القرآن في السجود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم منع من قراءة القرآن في السجود. عبد الله أخوي أبو محمد من العراق بارك الله فيك، ما دام أن الدولة منعت إدخال الفاكهة، والدولة قد ترى يعني سبب معين وتدخلها عن طريق يدخلون عن طريق أموال، دفع أموال تأخذها أنت أو يأخذها اللي في الجمال، هذه رشوة، هذا أكل للمال بالباطل، هذا أمر محرم ولا يجوز. ويا أخي الفاضل واضح بأنك أنت تريد الحلال، فابتعد عن هذا الأمر ولا تشتغل بهذه الشغلة، شغلة قضية تدخل أشياء ممنوعة حتى لو كانت مباحة في الأصل. الآن الدول تراعي شعبها، أحيانا توجد بعض الأشياء الحلال لكن فيها إما تكون فيها فيروسات، إما أن تكون فيها مشاكل صحية تسبب مشاكل صحية، فيها يعني فيها أسباب، أحيانا الأغنام يمنعونها من دولة معينة، أحيانا الفاكهة، أحيانا الخضروات، أحيانا اللحوم مثلا. فيجب على الناس أن يمتثلوا هذا الأمر، لأن بعدم الامتثال إدخال شرور على الناس. وممكن هذه الفاكهة أخي الفاضل قد تتسبب بموت وهلاك كثير من الناس أنت ما تدري عنها، ولذلك امتنع عن هذا بارك الله فيك، واسأل الله أن يغنيك بحلاله عن حرامه، اسأل الله ذلك والله عز وجل يبارك لك. أشكركم على المتابعة، طبعا انتهت الأسئلة، أشكر طاقم البرنامج على جهوده، ألتقيكم غدا بحول الله وقوته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم.